والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اقرأ يا سيد.
الثالث ستر العورة ويجب حتى فارجها وفي خلوة وفي ظلمة بما لا يصف البشر.
حسبك. يقول رحمه الله: من شروط صحة الصلاة الثالث ستر العورة. عليكم السلام. ستر العورة، والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة أحدكم، أو لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. واستدلوا أيضا بالإجماع. إذن عندنا قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة هنا ستر العورة، كل مسجد يعني عند كل صلاة. وحديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، دليل على ستر العورة عند المرأة. وأيضا الإجماع، قال ابن عبد البر رحمه الله وهو من مشايخ المالكية، قال: وأجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. يعني الإنسان اللي يقدر على أن يصلي في ثياب وقادر وصلى عريانا صلاة باطلة. لا لا لا، الزينة هنا ستر العورة. والستر التغطية، الستر التغطية. طيب، قال رحمه الله: ويجب حتى خارجه. ولن يتكلم عن متى أو هي ما هي المواطن التي يستر الإنسان فيها عورته. ذكر الصلاة وخارج الصلاة ويتكلم عنها الآن. يقول يعني يابد أن يستر عورته سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. ليه؟ قالوا لحديث بهز بن حكيم، وهذا حديث رائع، ويتكلم عن ستر العورة حتى في الخلوة والظلمة، يعني لو أنت قاعد لوحدك أو في ظلام سواء كنت في صلاة أو خارج الصلاة. قال حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. العورة بتاعتنا إيه اللي نظهره وإيه اللي نستره؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يعني إنسان يكشف عورته على زوجته وعلى الجارية ملك اليمين. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني إحنا رجال مع بعض، وكانت المسألة دي عند العرب عادي، يعني ممكن ينكشفوا حتى في الحمام، الحمام ده هو البخار الماء. فقال: إذا كان القوم بعضهم في بعض، وده ملاحظ في المصايف، تجد الرجال لا يستحم الرجال، ممكن يتعروا عراء كامل أمام بعضهم البعض. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. إذا قدرت أنك أنت، نفترض أن احنا في ربنا عافينا عافيكم يا رب، ناس في سجن في حبس، ومضطر أن هو ينزع ملابسه أو يغيرها ولا مكان، فالنبي يقول له: إذا استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها، يعني بالغ في الستر على قدر استطاعه، لدرجة أن هم لو حبسوا عراة مع بعضهم البعض قالوا يجلسوا، فيكون تكون الأرض أسطر للدبر ويكون الفخذ أسطر للقبل ويضم رجليهم. وحدث هذا في تاريخ كثير. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، يعني قاعد لوحده يقعد عريان عادي ومرحرح، قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. وهذه من المروءات من الآداب. أنت قاعد في غرفة لوحدك، مش معنى أنك قاعد في غرفة لوحدك أخلع عريان بلا حاجة. نتكلم عن كشف العورة بلا حاجة، أما كشف الحاجة هيبان الآن. فأنا جلس في الغرفة، نفترض أنني مع زوجتي في جماع، وانقضى هذا الأمر، لابد أن تبادر إلى ستر عورتك، وهي تبادر إلى ستر عورتها، لأن فيه كشف العورة بلا حاجة ولا داعش. في الجماع ماشي، يعني يجوز كشف العورات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من زوجتكم، يا رب حتى تكونوا عرايا. والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وعائشة رضي الله عنها من إناء واحد، فلا بأس. لكن أن تظل العورة، يعني بعض الناس يتساهل ينام هو زوجته عرايا طوال الليل، هذا يعني ليس من المروءات ولا من الأدب، ومكروه في الشريعة. لكن مثلا الحنابلة يرى أنه محرم، لكنه مكروه، الأصح يعني مكروه. يبقى حديث باز بن حكيم نقول تنه عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس. طيب، مسألة كشف العورة خارج الصلاة لها أحوال. أول حال من خلال حديثه أن يكون مع زوجته وجاريته، فهذا لا بأس به ويجوز. جارية أي الجارية يجوز لسيدها أن يطأها، ويجوز أن يرى عورتها ما لم يزوجها. يعني إذا زوجها لعبد آخر فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى عورتها، إنما ينظر إلى ما بين السرة، إلى ما فوق السرة وما تحت الركبة. يعني يجوز له أن ينظر فوق وتحت، لكن ما بين السرة والركبة لا يجوز له. وأيضا الحالة الثانية أن يكون عليكم السلام مع غير زوجته وجاريته، فيحرم عليه كشفها إلا لأمر ضروري كالتداويش وكالختان وغيره مما يحتاج إليه. طيب إذا كان في خلوة أو ظلمة، العلماء قالوا لو بيقضي حاجته يجوز، لأنه لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بكشف العورة. طيب إذا لم يقضي حاجته عند المذهب يحرم، ولذلك حتى احنا خدناه في أدب قضاء الحاجة، ويحرم لبثه فوق حاجته لغير حاجة. المذهب يرى أنه حرام، لكن رواية عن الإمام أحمد واختارها القاضي أبو يعلى رحمه الله قال يكره كشفها لغير حاجة. بسم الله. طيب عز الله بركاته. مساء الله يكرم. نعم الله يسلمك حبيب. مسألة عندنا مهمة، وهي ما المطلوب ستره أو ستر العورة داخل الصلاة؟ الآن احنا تكلمنا عن ايه خارج الصلاة. ما هي الشروط التي يجب توافرها في ستر العورة في الصلاة؟ اتكلم الآن عن الصلاة، لا اتكلم عن خارجها. أربعة أمور لا بد أن تكون موجودة في الثوب الذي يستر الإنسان به عورته. هو ذكر هنا أمر واحدا، قال بما لا يصف البشر، ده أول شرط. يبقى أول شرط أن يستر عورته بما لا يصف بشرته. وصف البشر الله يرضى عنك يا عمر، إنما أنت تكون مخدوما ونحن الخدام. أن يستر عورته بما لا يصف بشرته من لون أو ضيق، لأن الوصف والتجسيم معنى واحد. الوصف إما أن يصف اللون أو يصف الحجم، وعليه إذا صلى في بنطال ضيق صلاته باطلة. إذا صلى في بنطال ضيق قد بتبص عليه الملامح حمده لابس بنطلون ده ولا واسع نبغش واسع ولا ضيق لا بترجش البنطال الضيق هو اللي الأولاد بيدخلوه بصابون وكيس ده اللي هو يمسك على الجسد حتى يكون هو والجسد سواء فيجسم عورته. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تكلم عن حكم الصلاة في البنطال قال باطلة قولا واحدا عنده يعني مش قولا واحدا في المذاهب إنما هي بعض الفقهاء يرون الكراهة. إذن الستر بما لا يصف البشرة ولا يجسمها لا يجسمها يعني أن يكون لابسا عاريا. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما صلى الله عليه وآله وسلم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. ما معنى كاسيات عاريات؟ يعني تلبس ولا تلبس. فإذا كان الثوب يصف البشرة التي تحته من سواد أو بياض الصلاة باطلة. وإذا كان الثوب يجسم البشرة يجسم العورة فتظهر كأنها عارية فالصلاة باطلة لأن ما حصل الستر. الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. ما كان ساترا صحت صلاته به وما كان غير ساتر لا تصح صلاته. وهذا غالبا في مسألة التكسيم يرجع للعرف. طيب المذهب بتاعنا بيقول ايه؟ بيقول ان سطر اللون ووصف الاعضاء الصلاة صحيحة. ركز معي مذهب الحنابلة على ان الذي يبطل الصلاة ايه؟ اللي بيصف اللون لكن اللي يجسم لا يرون الصلاة صحيحة خلاص. هؤلاء من فقهاء لكن الصحيح انها لا إلا أن لا يجد غيره. يبقى الصلاة في البنطال على مذهب الحنابلة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة سواء كان ضيقا أو واسعا. طبعا أنت دركت حنبالي صح؟ أنا حنبالي. الشرط الثاني أن يكون الساتر مباحا. ده أنا بتكلم عن شروط ستر العورة داخل الصلاة. أنا أكرر كم مرة أود عشان ما حدش يعني يخلط ما بين خارج الصلاة وداخل الصلاة. خارج الصلاة لا علاقة لنا بها. داخل الصلاة نتكلم عن صحة الصلاة من عدمها من 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 بطلانها. قال أن يكون الساتر مباحا. إذا لو صلى في ثوب مغصوب أو ثوب محرم ثوب حرير مثلا على الرجال أو ثوب مغصوب سواء للمرأة أو للرجل صلاة صحة ولا باطلة؟ باطلة. أه؟ مغصوب غصب من واحد أو مسروق. الشرط الثالث أن يكون الساتر طاهرا. فلو ستر بشيء فيه نجس وهو يعلم بطلت صلاته. خلي بالك بسألت إيه يعلم ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعلين ها وكان فيما قذرا ولم يعلم فبنى على عدم العلم لأن الجهل يعذر به الإنسان في المأمورات. في المأمورات يعذر الإنسان بإيه؟ معذرة في التروك. في التروك معلش في التروك يعذر الإنسان بالجهل أما المأمور لا لا يأثم لكن يعيد في المأمور. أما التروك اللي هي النجاسات لا يعذر فيه بالجهل ويعذر بالسهو والنسيان فليست عليه إعادة طالما تمت الصلاة. أما أوامر لا يعني واحد دخل صلاة من غير ما يتوضأ وهو ناسي وصلى وهو ناسي وخرج ثم تذكر يعيد الصلاة. ليه؟ لأن المأمور لا يعذر فيه لا بالنسيان ولا بالجهل أو بمعنى صح لا يسقط سهوا وجهلا. أما النجاسة فيعذر فيها بالجهل والسهو. نعم. الرابع أن يكون الساتر غير مضر. أن يكون الساتر غير مضر زي إيه؟ كأن يكون به قروح فلبس ثوب فلم يجد سترة إلا من ثوب خشن وهذا يضر جرحه. نقول يجوز لكن لا يجب، يعني لا يجب عليه أن يلبس ما يؤذيه، لكن إذا لبس وتحمل خلاص يبقى أن يكون الساتر غير مضر. نعم اقرأ سيدنا.
وعورة الرجل وحزة مراهقة
مراهقة لا لا هنا مراهقة
وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة
وأمة مطلقة، ما عندك كلمة مطلقا؟ لا زدها
أضفنا
ما بين سرة وركبة. نعم طيب كمل كمل.
ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر من فرجان وكل
الحرة. لا عايزين طب احنا عايزين نقرأ صح، يعني وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقة ما بين سرة وركبة، هذا نوع. وابن سبع إلى عشر الفرجان وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، هذا كده تقسيم خلاص. طيب عامة هو أنا يتكلم عن أحوال أو أقسام الناس في العورة في الصلاة، أو العورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عورة متوسطة وعورة مخففة وعورة مغلظة. ناخذ المخففة الأول، نبدأ كده بالترتيب الصعودي. هو قال وابن سبع إلى عشر الفرجان، هذه عورة مخففة. يبقى العورة المخففة هي عورة المميز اللي هو ابن سبع سنين إلى عشر سنين، عورة المميز. وأيضا عورة الأمة المميزة اللي هي بنت سبع سنين. خلي بالك ابن سبع إلى عشر ذكر وليس أنثى، لأنه يتكلم في المتوسطة على الحرة المراهقة ماشي التي لم تبلغ يعني والمميزة معها، فاحنا نتكلم على ابن سبع إلى عشر مين ذكر مين؟ اكتب يوم ذكر عشان تعرف. الفرجان يعني القبل والدبر، هما دول عورته في الصلاة، يعني الواد لو صلى بشرط بس صلاته صحيحة، اللي هو ابن سبع سنين لغاية عشر سنين لو صلى بشرط صلاته صحيحة. خلي بالك بين الإجزاء والاستحباب، الاستحباب انه يلبس الزينة ياخذ الزينة، لكن احنا بنتكلم عن ستر عورة ليه؟ ربما لا يجد إلا هذا، هنتكلم عن مسألة ايه الإجزاء، ما الواجب عليه أن يفعله خلاص، لكن الأكمل ده شيء تاني. مسألة الأكمل يعني أنت مثلا أنت كرجل يجوز لك أن تصلي وأنت تستر ما بين السر والركب، هذا الإجزاء. أما الأكمل لا يصلي الرجل على وليس على عاتقه شيء، حديث خلاص قول تعالى يا بني خذوا زينتكم عند كل مسجد، الله أحق أن يستحيى منه من الناس، كل هذه الأدلة تحطها للكمالات لا للإجزاء. الإجزاء ده إيه؟ أنه بيقول لك أنت لو لم تملك إلا هذا ثم معك رداء أو إزار وانت عايز تصلي يبقى تستر إيه؟ وانت معكش إلا ثوب واحد نلتستر ما بين السر والركبة خلاص. وهيجي بقى لو معهوش إلا قطعة قماش يستر بقى القبل ولا الدبر، هيجي معانا اللي هي مسألة إيه؟ الأعذار أو الضرات. لكن الإجزاء يبقى ابن سبع سنين لعشر سنين يجزئه أن يستر الفرجان فقط، أن يستر إيه؟ الفرجان فقط. قول في المذهب تاني قالوا لا، قال عورة ابن سبع إلى عشر زي عورة الرجل لا تفريق. ليه لا تفريق؟ وقالوا إن التفريق لابد له من دليل. عامة هذا ما عليه الحنابلة أن ابن سبع إلى عشر الفرجان. طيب المتوسطة قال وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقة ما بين السر والركبة. طيب السؤال، السرة والركبة من العورة؟ لا، ليست من العورة على المذهب. السرة والركبة نفسهم ليست من العورة على المذهب. واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. مين يقول لي نسب عمرو بن شعيب جد؟ عمرو بن شعيب جدي أنا. ها؟ ده ما هنتكلم هنتكلم لا ده احنا بنتكلم في الصلاة، مش ده خارج الصلاة. في الصلاة بقى ما اللي فوق عشرة بقى. لا لا
فقال لي لا
على الحنابلة في
الركبة نفسها، الركبة نفسها مش عورة. فأنا اختلفت معاه وحضرتك قلت من ثلاث أسابيع كده بالظبط، قلت السرة نفسها والركبة كلهم عورة.
لا ما قلتش كده خالص، لا يمكن.
حضرتك قلت كده بس انت دلوقتي بتتكلم في الصلاة.
لا 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 قلتها، سمعت من السرة والركبة؟ انا ما تسألتش السؤال ده اصلا. لا انا كنت اتكلم عن الفخذ، قلنا الفخذ يدخل في العورة. قلنا محل خلاف عن العلم والرجح انه يدخل. استدلنا بحديث صلى الله عليه وسلم في عثمان، انا فاكر الفخذ، لكن الركبه لا، لم يقل احد من اهل العلم اصلا بان الركبه عورة. ده هم اصلا اختلفوا في مساله الفخذ عورة ولا لا الفخذ، لكن الركبه لا، لان ما بين السره والركبه لا تدخل اصل بين بينيا. السره لا تدخل، الركبه لا تدخل، انما كان اختلافنا في بقى لو قال مثلا وايديكم الى المرافق، إيه الذي اللي بنختلف عنه بخلاف؟ هل مع بمعنى مع؟ فيبقى أيديكم مع المرافق، ولا إلى إلى المرافق قال إلى حرف انتهى للغاية فبالمرفق مش داخل دي. لكن في السر والركبة مفيش عندنا إلى خلص، عشان السر والركبة تدخل العورة. والحنابلة على ذلك بقولوا، الشافعية أيضا على أن السر والركبة خارج حدود العورة، السر والركبة، لأنه ما بين، والحزب يقول كده، ما بين البينية تخرجهم على مذهب الحنابلة. ده في مسألة الإجزاء مش الأكمل. خلينا نتكلم عن الأكمل، يعني أنت لو تملك ثوبا من الأفضل أنك تلبسه، لكن لو صلى ذلك صلاة صحيحة. كلام في صلاة صلاح بن أعلم صلاة صحيحة، لأنه جاء لا لا هي بس السرة والركبة بس، لأن ما تحت السرة يدخل في بينه، ما بينه السرة والركبة. أنت عندك السرة اللي تحتها يدخل فيما بين على طول، يبقى هي السرة والركبة. طيب نرجع لسؤالنا، من يعرف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ من ده؟ أيوة كده، ما قلت عمرو بن شعيب ابن مين بقى؟ ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب ابن عبد الله ابن عمرو، عن عمرو عن أبيه شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. هذا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. ما أسفل من سرته إلى ركبته إلى ركبتيه من عورته. شوف الكلمة، ما أسفل من سرته، من سرته ومن ابتدائية، ما أسفل يبقى من تحت ما السر، إلى ركبتيه من عورته، رواه أحمد بن داود. طيب هيدخل في العورة المتوسطة دي، عورة الرجل البالغ حرا كان أو عبدا، ومن بلغ 10 سنين، والحرة المميزة البنت اللي بلغت 7 سنين إلى الحرة المراهقة اللي هي بلغت 10 سنين فما فوق، يعني قاربت البلوغ اسمها حرة مراهقة. وهذا مفهوم من حديث عائشة رضي الله عنها، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وغالبا البنت تحيض على 12-13 فهي دي مراهقة. بعض الرأي في المذهب قال لا، قال الحرة المراهقة مثلها مثل الحرة البالغة، فإنها تلبس وتستر جميع بدنها. أنا أميل إلى هذا الرأي، أميل إلى هذا الرأي، أن الحرة المراهقة هي من بلغت سن الزواج وطلبت للخطاب ونزل عليها الحيض خلاص، وإلا إن كانوا يقصدوا بالحرة المراهقة من 7-10 إن كانوا يقصدوا بهذا. نعم لا لما لسه نجي معه. فالحرة المراهقة عندي كالحرة البالغة، لأن الحرة المراهقة قربة البلوغ. عامة المذهب على أن الحرة المراهقة تصل ما بين السرور. قال وأمة مطلقة، عورة أمة مطلقة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وابن حزم اختار عدم التفريق بين الأمة وبين الحرة، هذا الصحيح، وهذا الصحيح. وفارقوا بين عورتها خارج الصلاة وعورتها داخل الصلاة، لأن الذين استدلوا بأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة داخل الصلاة استدلوا عندنا بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن الصلاة قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها، وفي رواية فلا ينظر إلى ما دون السرة فوق الركبة. قالوا هذا يشمل الصلاة وخارجها. لا، هذا ليس بصحيح. ليه؟ لأن أنتم أخذتم العمومات هنا وأبطلتم العمومات فيه في شأن المرأة، في شأن المرأة فرقتم بين الحرة والأمة في الصلاة بلا دليل تفريق، فيش دليل تفريق أصلا. والحرة كالأمة والعبد كالحر. طب أنت ليه سويت بين العبد الرجل الحر والعبد الحر في العورة وفرقت بين الأمة والحرة؟ ما في دليل على التفريق. فإذا كنت أنت تأخذ هنا بالعمومات لما ما أخذتش بالعمومات في الصلاة؟ فالظاهر والله أعلم أن رأي ابن حزم وابن عثيمين والأصح، خلوا بكلام أنا حنبله ده غلط اللي أقول أنا بس حقصر واختصر، لكن أنا بيان لك اللي تتعبد به. فعورة الأمة على الصحيح والحرة سيان، إنما عورة الأمة خارج الصلاة لها تفريق مع الحر. فكان عمر يأمرها بكشف شعرها حتى تتميز عن الحرة، وبعضهم كان يجوز لها ما أكثر من ذلك. لكن زي ما قلت لك هي المشكلة اللي حصلت عندهم، هي مشكلة انهم شملوا عورة الحرة خارج الصلاة زي داخل الصلاة. قال لك هي خارج الصلاة تتميز الأمة عن الحرة بأنها بتظهر ما جسمها ما عدا ما بين السرور والركبة، لأنها بضاعة، بضاعة مش لازم أي بضاعة، فممكن يشتهيها أي أحد فيذهب فيشتريها. يعني ليه تكشف رأسها تكشف بعض جسدها؟ لأنها بضاعة تباع وتشترى، زي ما يكون عندك سيارة وتركبها واحد تفرج عليها من بره ولك بتبيعها. فممكن أنا أرى جاريتك تعجبني أقول لك تبيعها، لأنها صارت بضاعة وليست وقفا عليك أنت كالزوجة، الزوجة وقفة على زوجها لا يجوز لحد أن يقترب بها اللي الحرة، إنما الأمة بضاعة تنتقل من رجل إلى رجل. عليك صلى الله وبركاته. أو في الرق ما تحرمش، من حرم الرق؟ الرق موجود، لكن الإسلام سعى في عتق الرقاب، وإلا فلو دار الآن غزوة أو حرب، لا غزوة تكون مع الناس صلى الله عليه وسلم، دارت معركة بين المسلمين والكفار فسبى المسلمون من الكفار جواري لجاز لهم التمتع بها، وإن على رأسهم لأبيعات. بتراجع معنا في السيارة مع الشيخ حمادة وكده، فقول له يعني هو بيتأسى ويتأسف على الزمن الماضي، قول لي يعني احنا يا شيخ والله الزمن بتاعنا ده احنا يعني ايه كرب وبلاء من كل ناحية، نساء متحكمة في الرجالة ما ينفعش يتجوز عليها، حتى الجواري ما فيش، فالدنيا مخنوق. فقول له يا ابو عاطف يعني انت لو كنا في زمان الجواري كنت تيجي معايا؟ قال لي ابدا والله ما كنت تجيبنا الا من سوق النخاسين. اظن ان احنا كلنا كنا في سوق النخاسين. تيجي لكش ها؟ ما احنا نتكلمها لسه اشرح. اما مطلقة يعني عموم اي اما، هو لان احنا عندنا الاماء على انواع كالعبيد، اكتب بها واعرف المكاتبة والمدبرة والمبعضة والمعتقى على صفة والخالصة، القن اسمها قن خالصة، قن قاف نون، الأم القن أو العبد القن يعني الخالص. نأخذ بقى المعاني. المكاتبة هي التي كاتبها سيدها على مبلغ معين أو شيء معين، إذا قضته كانت حرة، ده المكاتبة. وفي قوله تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. والأمة المدبرة هي التي أخر عتقها إلى موت سيدها، لأن ضبر الحياة يعني آخر حياته، فتسمى مدبرة. مدبرة يعني إيه؟ يعني لا تعتق إلا في آخر حياته إذا هو يموت، فاسمها مدبرة. وأما المبعضة فهي التي بعضها حر وبعضها عبد. الزيديات اتنين اشتروا جارية، فقال أحدهم أعتقت حقي منك أنت حرة في نصيبي، والآخر أمسكها، فصار نصفها عبد ونصفها حر. فممكن أن تكون خادمة له بالليل وحرة بالنهار، أو خادمة بالنهار على حسب نصيب كل واحد فيهم كان إيه. فلو أنا مثلا كان عندي جارية أنا وبعطف، أنا بالنهار وهي بالليل في الخدمة يعني، فأنا قلت لا أعتقتك نهارا خلاص أنت حرة في ملك، صارت بالنهار حرة، فكل ما تحصله من مال بالنهار ملك لها مش ملك سيدها، وكل ما تحصله بالليل ملك لسيدها. يبقى دين اسمها مبعضة، نصفها حر ونصفها أم. بعد كده قلنا ايه؟ والمعتقى على صفة، يعني إن شاب شعرك فأنت حرة، أو إن شاب شعري فأنت حر، أو إن ولدت بهيمتي بهيمة سوداء فأنت حر. هذه معلقة على صفة، إذا جت الصفة تعتق، زي اللي بيقول لزوجته إيه؟ لو القمر طلع حلو وعجبني أنت طالق، معلقة على صفة إن القمر يطلع حلو. أو كالذي ذهب إلى الشافعي وقال إن كنت أجمل من القمر أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر، لا طبط على وشه. فذهبت إلى الشافعي أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر، ده كان يعني أظن إن مهم في القصة كان الشافعي ومالك، ولا مالك ما أفتى فيها، أفتى فيها الشافعي. فقال مالك لا أرى إلا أنك طلقتي، ما أنت مش أجمل من القمر حاجة، شكلها مش حلو. فقال الشافعي لم تطلق. قال كيف؟ قال إن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولم يقل على القمر ذلك، فلا تطلق، هي أجمل من القمر من حيث الخلقة لا من حيث الشبه، بل هي أيضا أجمل من القمر، لأن القمر جسم معتم مأخوذ من نار مظلم مش مضيء زي ما أنت شايفه كده، هو الشمس بسلطة عليه فبينور، فهو جسم، هي فعلا أجمل. يعني لا أخال أن امرأة أقبح من الأرض، بلو الأرض مش ممكن، وهي القمر قطعة صخرية من الأرض أو طيني تهدت من الأرض وانفصلت عن الأرض. فضلنا مين؟ القنة اللي هي الخالصة. وعندنا أم الولد، نسينا أم الولد. أم الولد ديت مين؟ التي جامعها سيدها فحملت منه وولدت ولدا، فهي تعتق بعد موته مباشرة، فتسمى أم ولد. نعم. ما ده حديث أن تلد الأمة ربتها، وده الخلفاء، خلفاء الدولة العباسية وخلفاء العثمانيين معظمهم من أبناء ماء جوارش، يعني السلطانة قسم كانت جارية، دي اللي جابت سلاطين، يعني جابت أنجبت مراد الرابع وإبراهيم وبيزيد، بس قتلوا مراد والآخر نسيت اسمه، تولى من أولادها إبراهيم ومراد الرابع، دول أولاد جارية، وإبراهيم تزوج جارية وأنجب منها السلطان محمد، السلطان محمد الرابع ابن إبراهيم الثالث ابن السلطان قسم، خدت لك معي، وغيره وغيره، والسلطانة هيام اللي هي زوجة سليمان القانوني لما أنجبت له تقريبا سليم الأول، لا ده سليم الأول أبوه، نسيت ابنه. فالسلاطين العثمانيين والسلاطين العباسيين معظمهم أبناء ماء، أبناء ماء جوارش. القن اللي هي خالص. يبقى عندنا العورة المغلظة القسم الثالث، وهو الخاص بالحرة، فكل الحرة عورة حتى كفيها وقدميها إلا وجهها. هم لا، هم المذهب بيقول أمة المطلق، لكن رأي في المذهب بيقول لا، دول يتعاملوا معاملة الحرة ما عدا الأمة القن، يعني الأم الولد والمكاتبة والمبعضة والمعلق عتقاء على صفة وال ويتانش أه؟ ما قلت ومدبرة، كل دول يتعاملوا معاملة الحرة. قال ليه؟ قال لإمكانية عتقهم وإن كان الرق باقي عليهم. لكن احنا ماذا بقول؟ احنا في 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 رجحنا قول ابن حزم بن عثيمين أن الأمة مطلقا كان حرة، لكن على المذهب الأمة مطلقا عورتها ما بين السنة والركبة في الصلاة وخارجها. العورة مغلظة للمرأة الحرة البالغة عورتها، كل جسمها عورة، كل جسمها عورة إلا وجهها، يبقى كفيها وقدمها يدخلان في ذلك. الشافعية يخالفان في مسألة الوجه والقدم، يرون أن الجسد عورة ما عدا الوجه والكفين، ويلحقان بالوجه والكفين والقدمين في بعض الأقوال يعني. لكن احنا عندنا هنا المرأة كلها عورة بلا خلاف في المذهب، ولله الفضل والمنة. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، والألف واللام للاستغراق، فاستغرق كل مرأة. ده حديث ضعيف. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار مذهب الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختار أن المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمين. هذا اختار شيخ الإسلام في الصلاة، يعني تصلي فإن كشف قدمها ويديها وجاء في الصلاة لا بأس. طيب دليل شيخ الإسلام إيه بقى؟ شيخ الإسلام استدل بإن بحديث أسماء أن المرأة أن النساء كانوا يصلين في أثوابهن، حديث الحيدر من جاء تصف السلام قال تحطه ثم تقرص، قال النساء يصلين في أثوابهن، وثوب المرأة غالبا لا يغطي لا يديها ولا وجهها ولا كف ولا قدميها، لا يغطي خلاص. فإذا كانوا يصلين في مثل هذه الأثواب فدليل على جواز الصلاة، والوجه مكشوف واليد والكف. وقال إن حديث المرأة عورة قال له تكملة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان في دب خارج الصلاة لا داخل الصلاة. عامة الأيسر في هذا إن المرأة تكون كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، هذا الأيسر، لا سيما أنها ممكن تتكلف إنها تلبس شراب مش عارف إيه الضرع. والأحوط أن تستر لكل جسدها إلا وجهها، هذا الأحوط. لكن إن صلت وقد كشفت قدمها أو يديها وجهها فلا بأس، بهذا يجوز. هنقف عند هذا الجزء، ومن انكشف بعض عورته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.